شرح البخاري وفتح الباري ومقدمة هدي الساري والمشتبه والتهذيب، يعني تهذيب التهذيب، ولسان الميزان. هذه خمسة كتب. بل كان يقول فيه، يعني في الأخير، لسان الميزان: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أتقيد بالذهبي، يعني في كتابه ميزان الاعتدال، ولجعلته كتابا مبتكرا. ثم قال: بل رأيته في مواضع أثنى على شرح البخاري والتعليق والنخبة. ثم قال: وأما سائر المجموعات فهي كثيرة العدد وهي العدد. فالمؤلف أثنى على النخبة في مواضع على ما ذكر السخاوي، لكني رجعت إلى ترجمة السخاوي في الضوء اللامع ولم أجد هذا الكلام، فيمكن أن يكون في المطبوع نقص أو أنه في موضع آخر. المهم أن هذه النخبة مفيدة للغاية، وقد طبعت طبعات كثيرة، وهذا المتن مثل ما سبق متن متين في المصطلح، حتى قال فيه بعضهم: علم الحديث غدا في نخبة الفكر نارا على علم يدعو للأثر. فرغ المؤلف من وشرحها المؤلف وفرغ من شرحه لها سنة 1880. وقد اعتنى العلماء بهذا المتن شرحا ونظما وتعليقا، ومن أراد التوسع حول هذا المتن وما خدمه العلماء به فليرجع إلى مقدمة اليواقيت والدرر، شرح نخبة الفكر، وكذلك كتاب النكت على نزهة النظر لعلي بن حسن فإنها طال في هذا، وكذلك مقدمة قفو الأثر في صفو علم الأثر ابن الحنبلي، المقدمة للشيخ ابن فتاح بغدة، أطال في بيان الكتب التي حول هذا المتن. لكني لا أذكر إلا الشيء المطبوع، وأشير إلى المخطوط. أما الكتب التي ذكرها هؤلاء وغيرهم وهي لم توجد فإني لا أذكرها. أول طبعات نخبة الفكر في الهند سنة 72 و200 و1000، ثم طبع بعد ذلك طبعات كثيرة مفردا ومع غيره. أما شروحه فهي كثيرة، منها شرح المؤلف الحافظ رحمه الله، شرحها في كتابه نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر. طبعت النزهة هذه طبعات كثيرة في الهند وفي مصر وفي دمشق، وآخر طبعاته حسب ما وقفت عليه طبعة دار من جوزي في الدمام سنة 1300 و1000، وعليها نكت بقلم الشيخ علي بن حسن بن عبد الحميد، وهذه الطبعة طبعة جيدة ومعتنى بها. وهذا الشرح الذي هو نزهة النظر قد شرحه جماعة، شرحوا الشرح، من أشهرهم الشيخ ملا علي بن سلطان القاري، طبع شرحه اسطنبول سنة 27 و300 ألف، وصور بعد ذلك كما طبع أخيرا طبعة محققة جيدة معتنا بإخراجها، تحقيق تعليق محمد نزار تميم وهيثم نزار تميم. طبع في مجلد كما شرح هذا الشرح الشيخ محمد بن عبد الرؤوف بن علي المناوي، واسم شرحه اليواقيت والدرر، شرح نخبة الفكر، طبع في مجلدين تحقيق ربيع بن محمد السعودي، نشرته مكتبة الرشد في الرياض. ومن شروح هذا الشرح شرح الشيخ عبد الله بن حسين بن خاطر السمين العدوي المالكي، واسمه لقط الدرر، طبع في مطبعة مصطفى البابي الحلبي في مصر سنة 56 و300 ألف. وفي شرح آخر لأبي الحسن محمد صادق السندي اسمه بهجة النظر، شرح على شرح ابن حجر، طبع في حيدر آباد. كما قام بتسهيله والاعتناء به محمد أنور البدخشاني في كتابه تسهيل شرح نخبة الفكر، طبع سنة 14 و400 ألف. ومن شروح النخبة شرح لأحمد بن علي أحمدين اسمه ضوء القمر على نخبة الفكر، نشرته دار المعارف في مصر سنة 68 و300 ألف. كما نظمه جماعة منهم الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني كما سبق ذكر ذلك، وسمى نظمه قصب السكر، عدد أبياته 206 أبيات. طبع هذا النظم بشرح الشيخ عبد الكريم بن مراد الأثري، سمى شرحه سح المطر على قصب السكر في اصطلاح أهل الأثر، نشرته مكتبة الدار في المدينة النبوية سنة 45 و400 ألف. وقد طبع النظم مفردا في مطابع ابن تيمية في القاهرة، وفيه نظم آخر أقدم من هذا لكنه لم يطبع إلا أخيرا، للشيخ كمال الدين محمد بن محمد بن حسين الشمني المتوفى سنة 21 و800، طبع بتحقيق محمد بن عمر الجزائري. ومن الشروح المسجلة على النخبة شرح للشيخ محمد بن صالح الثيمين، وللشيخ أيضا الشيخ محمد شرح آخر مطول، له شرح مختصر وشرح مطول كلاهما مسجل، ولشيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين كذلك، وللشيخ سعد الحميد، وللشيخ أبي كريم الخضير، أشرطة مسجلة على هذا المتن. كما يوجد أيضا أشرطة لسماحة شيخنا الشيخ أبو عز بن عبد الله بن باز على شرح الحافظ، على شرح الحافظ بن حجر على النزهة ويقرأ فيه على سماحة الشيخ في الجامع إلى الآن. المتن الثالث علوم الحديث المشهورة في مقدمة ابن الصلاح. هذه المقدمة للإمام أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن شهرزوري الشافعي المتوفى سنة 43 و600. وهذا الكتاب أشهر من أن يعرف به. قال فيه الحافظ العراقي في التقييد والإيضاح: أحسن ما صنف أهل الحديث في معرفة الاصطلاح كتاب علوم الحديث لابن الصلاح، جمع فيه غرر الفوائد فأوعى، ودعا له زمر الشوارد فأجاب الطوع. قد طبعت هذه المقدمة طبعات عديدة، منها طبعة أحمد الجمالي وأمين الخانجي في مصر سنة 26 300 ألف، ومنها طبعة الشيخ محمد راغب الطباخ سنة 50 300 ألف في المطبعة العلمية في حلب، مع شرح العراقي المسمى بالتقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح، وبذيله المصباح على مقدمة ابن الصلاح الطابع المذكور الشيخ محمد راغب الطباخ رحمه الله، ونشرته المكتبة العلمية في المدينة المنورة سنة 86 300 ألف بتحقيق وتعليق الدكتور نور الدين عتر، كما نشرته المكتبة السلفية في المدينة مع شرح العراقي التقييد والإيضاح، كما طبع بتوثيق وتحقيق الدكتورة عائشة عبد الرحمن المعروفة بنت الشاطئ، ومعه محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح لسراج الدين عمر الرسلان البلقيني الشافعي المتوفى سنة 500. طبعته مطبعة دار الكتب في مجلد كبير بلغت صفحاته 53 ألف. الكتاب من أوله إلى 675 والباقي فهارس. وقد اعتنى بهذا الكتاب جماعة من العلماء، منهم من شرحه كالحافظ العراقي وعز الدين عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني في كتابه الجواهر الصحاح شرح علوم الحديث ابن الصلاح، يوجد مخطوط في دار الكتب المصرية، ومنهم من علق عليه كالحافظ بن حجر في كتابه النكت على كتاب ابن الصلاح، طبع تحقيق الدكتور ربيع بن هادي وطبعته الجامعة الإسلامية في مجلدين سنة 400 ألف، وكذا سراج الدين البلقيني في كتابه محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح المشار إليه في طبعة بنت الشاف، ومنهم من نظمه كالحافظ أبي الفضل زين الدين عبد الرحيم العراقي عبد الرحيم بن الحسين العراقي الشافعي في ألفيته المشهورة، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله. وشهاب الدين أبو عبيد الله محمد بن أحمد بن خليل الخويي الشافعي متوفى سنة 93 و600، واسم منظومته أقصى الأمل والسول في علوم أحاديث الرسول، مخطوطة في دار الكتب المصرية. ومنهم من اختصر هذا المتن كالإمام محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي المتوفى 76 و600 رحمه الله تعالى في كتابه إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق. طبع هذا الإرشاد بتحقيق ودراسة الشيخ عبد الباري بن فتح الله السلفي، نشرته مكتبة الإيمان في المدينة في مجلدين. هذا المختصر الأول للنووي، وقد اختصر الإمام النووي هذا المختصر في كتابه التقريب والتيسير في معرفة سنن البشير النذير، نشرته مكتبة الحلبوني وقام بشرحه جلال الدين السيوطي في كتابه تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي. طبع التدريب أكثر من مرة، تحقيق الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف، تحقيق نظر ابن محمد، وغيرهما. فالإمام النووي ألف مختصرا للمقدمة وهو إرشاد طلاب الحقائق، واختصر هذا المختصر في كتابه التقريب والتيسير في معرفة سنن البشير والنذير. ومختصر المختصر شرحه السيوطي في تدريب الراوي، كما اختصر هذا المتن الحافظ أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي المتوفى 74 و700 صاحب التفسير وغيره رحمه الله. قد عرف باسم اختصار علوم الحديث، واشتهر أخيرا باسم الباعث الحديث إلى معرفة علوم الحديث. طبع هذا المختصر في مكة المكرمة بتحقيق الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة رحمه الله، كما طبع ثانية بشرح الشيخ العلامة المحدث أحمد محمد شاكر رحمه الله، طبع في مصر، وسمى الشيخ أحمد شرحه الباعث الحديث، وسمى الباعث الحديث. نعم. ثم نشر هذا الشرح مرة ثانية، نشرته دار العاصمة في الرياض 15,400 تعليق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، وتحقيق وتعليق الشيخ علي بن حسن بن عبد الحميد في مجلدين. كما اختصره سراج الدين عمر بن علي بن أحمد الأنصاري المشهور بابن الملقب المتوفى 84 في كتابه المقنع في علوم الحديث. المقنع في علوم الحديث هذا مختصر لمقدمة من الصلاح، طبع بتحقيق ودراسة الشيخ عبد الله بن يوسف الجديع في مجلدين. وبالجملة الأمر كما قال الحافظ بن حجر في نخبة الفكر، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر، ومستدرك عليه ومقتصر، ومعارض له ومنتصر. المتن الرابع ألفية الحديث، للحافظ أبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العراقي الشافعي المتوفى سنة 600، هو شيخ الحافظ بن حجر كما هو معلوم، نظمها في 1200 بيت من بحر الرجز، لخص فيها مقدمة ابن الصلاح وزاد عليها كما قال في أولها: لخصت فيها ابن الصلاح أجمعه وزدتها علما تراه موضعه. قد طبعت هذه الألفية عدة مرات، منها طبعت المطبع الفاروقي بدهلي 300، طبعت دار المعارف مصر تصحيح ومراجعة الشيخ أحمد محمد شاكر والشيخ علي محمد شاكر مع رسائل أخرى، كما طبعت مستقلة في مطابع ابن تيمية في القاهرة. وقد شرح هذه الألفية جماعة من أهل العلم، منهم الناظم الحافظ العراقي، وله عليها شرحان: الأول شرح مطول لم يكمله، والثاني شرح متوسط طبع باسم شرح ألفية العراقي المسمات بالتبصرة والتذكرة، ومعه شرح الشيخ زكريا الأنصاري تصحيح محمد بن الحسين العراقي في المطبعة الجديدة في فاس 54,300 في 3 مجلدات. كما طبع باسم فتح المغيث بشرح ألفية الحديث تحقيق وتعليق الشيخ محمود ربيع، نشرته جمعية النشر والتأليف الأزهرية في مصر 55,300 في مجلد واحد، وطبع ثانية 1408 وفي أوله متن الألفية، كما شرحها الشيخ أبو الخير شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي الشافعي المتوفى 390، واسم شرح فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، وهو أحسن شروح الألفية، قد طبع عدة مرات، إلا أن جميع طبعاته غير محررة ما عدا الطبعة الأخيرة التي نشرتها دار الإمام الطبري بتحقيق وتعليق الشيخ علي بن حسين بن علي في 4 مجلدات، هذه طبعة جيدة. كما حقق هذا الكتاب الشيخ عبد الكريم محمد الخضير ونال بتحقيقه درجة الدكتوراه من كلية أصول الدين، ومعه أيضا آخر لا أذكره الآن، وسيطبع هذا الشرح قريبا إن شاء الله، هذا التحقيق. كما شرحها الشيخ زين الدين زكريا بن محمد الأنصاري الشافعي المتوفى 25,900، واسم شرحه فتح الباقي على ألفية العراق، طبع بتصحيح علي بن الحسين العراقي في المطبعة الجديدة في فاس 54 كما سبق ذكر ذلك، مع شرح الناظم العراقي. كما قام برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي المتوفى 85,800 رحمه الله بتأليف النكت الوفية بما في شرح الألفية، وهي حاشية على الألفية بلغ نصفها ولم يكمل. وقد قام الشيخ يحيى بن عبد الله الأسدي بتحقيق قسم من هذه النكت من بداية قسم الضعيف إلى آخر قسم المغلوب، وحصل بهذا على درجة الماجستير أو الدكتوراه لا أذكر الآن من الجامعة الإسلامية سنة 1414. هذا ما تيسر ذكره من الكلام على المتون في علم مصطلح الحديث. والطالب يختار الطريقة التي تناسبه، لأن من الناس من يفضل أن يبدأ الطالب بالشيء الموضح حتى يفهم، فإذا فهم الطالب الفنون بإمكانه بعد ذلك أن يعتني بالأشياء التي أقل وضوحا مثل النخبة، فإنها زبدة علم المصطلح. فمن الناس من يفضل أن يبدأ الطالب بقراءة مقدمة ابن الصلاح أو مختصرها للحافظ ابن كثير، يبدأ بهذا حتى يعرف علوم الحديث وفنون الحديث، ثم بعد ذلك يعتني بالنخبة. ومنهم من يعكس ويبدأ بالنخبة ثم مقدمة ابن الصلاح بعد ذلك ثم الألفية، الألفية هي تكون في الأخير. أما البيقولية فبعضهم يرى أنها متن صغير ولم يشتمل على كثير مما يحتاج إليه الطالب، فلا تصلح لطالب العلم الذي يريد أن يتعمق في هذا، وإنما تصلح لغير المختصين كما يقولون. وعلى كل حال كون الطالب يقرأ هذه المنظومة ويعتني بها ويستفيد منها ثم يترقى بعد ذلك، إن كان الأسهل عليه أن يبدأ بالنخبة بعدها تكون هي البداية فعل، وإن كان الأسهل عليه أن يقرأ الشيء واضحا ولو كان فيه شيء من الطول ثم يعتني بالنخبة، الأمر في هذا واسع وليس في هذا حد محدود، إنما القصد الفائدة وأن الإنسان يعتني بأصول هذا العلم ويستفيد بالطريقة التي تناسب، لأن إدراكات الناس تختلف، وذكاء الإنسان وحفظ الإنسان يختلف من شخص إلى آخر. نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، الحديث الآن عن المتون في الفقه، ومعلوم أن الفقه علم عظيم يحتاجه الناس، يحتاجه خاصة والعامة في كل وقت، ولهذا تنبغي العناية به، لأن الإنسان في نفسه بحاجة إلى أن يعرف الأحكام، وإذا سأله غيره لابد أن يكون عنده علم حتى يفتي على بينة، وإذا بين للناس ووضح لهم أحكام دينهم حاجة إلى إتقان هذا العلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وعلم الفقه هو زبدة علم الكتاب والسنة، خلاصة هذين الأصلين العظيمين هذا العلم. الفقه المبني على الكتاب والسنة، ومعلوم أن الناس كلفوا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو القدوة وبه الأسوة عليه الصلاة والسلام. فالمرجع في الأحكام إلى الكتاب والسنة، ولكن سلك العلماء طريقة تقرب هذا العلم للطلاب بتأليف مؤلفات في هذا العلم، وقد كان فيه مذاهب متبوعة من قديم، إلا أنه اندثر أكثرها واشتهر مذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب الإمام مالك ومذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد رحم الله الجميع. هؤلاء هم الأئمة الأربعة، اشتهرت مذاهبهم. منهم من ألف كتابا أو أكثر، ومنهم من دون فقهه وعلمه أصحابه. معلوم أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله ليس له كتاب في الفقه، فقه الفروع. أما الإمام مالك فاشتهر كتابه الموطأ، والإمام الشافعي ألف كتابه الأم وهو من تأليفه كما هو المعلوم عند أهل العلم. أما من أنكر أن يكون الإمام الشافعي قد ألف هذا الكتاب فقد غلط، كما ألف الرسالة وغير ذلك. أما الإمام أحمد رحمه الله فلم يؤلف كتابا من الفقه، أما ألف المسند والتفسير وفضائل الصحابة وكتبا أخرى، لكن لا ليس منها كتاب الفقه، وإنما دون فقهه وعلمه في هذا الفن أصحابه. وطالب هذا العلم يطلبه على طريقة من هذه الطرق، كون الإنسان يعتني بمختصر في أحد المذاهب ليس معناه أنه مأمور باتباع أو بالعمل بما في هذا المختصر، إنما من أجل أن يعرف هذا الفن. قد يكون في هذا الكتاب شيء متعقب أو شيء مخالف ترده الأحاديث. القصد من العناية بمختصر وأكثر في الفقه أن يكون عندك حصيلة علمية في هذا الفن، وليس معناه أنك ملزم بالتقليد لهذا المذهب أو لهذا المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المرسل إلى الناس، وقوله هو المقدم. وكل إمام من الأئمة الأربعة جاء عنه أنه يقول إذا خالف قوله والكتاب والسنة أنه بالطرح ولا يلتفت إليه. والمتون الفقهية التي سيكون الكلام عليها حسب المذاهب الأربعة المشهورة. والسبب في هذا أن من تكلم في هذا الباب يشير إلى الكتب في مذهبه، أما المذاهب الأخرى فلا يذكرها أصلا. ومنهم من يذكر كتابا واحدا وقد يكون فيه ما هو أشهر منه، فكون طالب العلم يعرف المتون في كل مذهب يستفيد من هذا، يعرف الكتب المختصرة والمتوسطة والكتب المطولة، لأنه إذا عرض له بحث مسألة يعرف كتب المذاهب، يعرف الكتب المعتمدة من غير المعتمدة، لأنه من كمال البحث في المسألة أن يطلع الباحث وطالب العلم على كلام أهل العلم في المسألة في مختلف المذاهب. قد يكون المذهب الفلاني قوله في هذه المسألة أرجح وأقرب إلى الصواب فتأخذ به، وهذا يحتاج إلى شيء من الوقت والمران، لكن مثل ما سبق الإنسان يأخذ العلم شيئا فشيئا. المتون عند الحنفية اشتهر أربعة متون أشار إلى أصحابها ابن عابدين في كتابه شرح عقود رسم المفتي، له منظومة فيها شيء من مصطلحات الحنفية اسمها رسم المفتي أو عقود رسم المفتي، قد شرحها مطبوعة هذه الرسالة ضمن رسائل ابن عابدين، ذكر فيها طبقات الفقهاء وأن الطبقة السادسة طبقة المقلدين القادرين على التمييز بين الأقوى والقوي والضعيف وظاهر الرواية وظاهر المذهب والرواية النادرة، قال كأصحاب المتون المعتبرة كصاحب الكنز وصاحب المختار وصاحب الوقاية وصاحب المجمع، هؤلاء أربعة نظمهم محمود بن حمزة في كتابه الطريقة الواضحة في البينة الراجحة المطبوع سنة 300 و1000. قال إن المتون عندنا أربعة صغار، وقاية ومجمع والكنز والمختار. قال وأما القدوري فهو فوق المتون لأنه كتاب عند المتأخرين، والشروح هي شروح هذه المتون كما في شهادات الخيرية. المتن الأول مختصر القدوري للشيخ العلامة أبي الحسين أحمد بن محمد بن أحمد القدوري البغدادي المتوفى سنة 28 و400 رحمه الله. والقدوري بضم القاف والدال المهملة وسكون الواو آخرها راء، في آخرها راء، قيل إنه نسبة إلى قرية من قرى بغداد يقال لها قدورة، وقيل نسبة إلى صنيعة القدور أو إلى بيعها. قال عنه صاحب تحفة الفقهاء: اعلم أن المختصر المنسوب إلى الشيخ أبي الحسين القدوري رحمه الله جامع جملا من الفقه مستعملة، بحيث لا تراها مدى الدهر مهملة، يهدى بها الرائض في أكثر الحوادث والنوازل، ويرتقي بها المرتاض إلى أعلى المراقي والمنازل. وهو مختصر مشهور مبارك متداول بين أيدي الطلبة، قد طبع مفردا عدة مرات، منها طبعه باسم متن القدوري في الفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة. قد شرح هذا المختصر جماعة من العلماء، منهم الشيخ أبو بكر بن علي المعروف بالحدادي العبادي المتوفى سنة 800، واسم شرحه الجوهرة النيرة، طبع في تركيا سنة 1301، سنة 1316، جزءان في مجلد كبير، وعلى هامش الشرح الميداني المسمى باللباب في شرح الكتاب كما يأتي، وصور أخيرا. ومن شروح هذا المتن شرح الشيخ عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني، روى من تأليفه سنة 66 و200 و1000، طبع على هامش الجوهرة النيرة كما طبع في 4 أجزاء في مجلدين، اعتنى بالأول الشيخ محمود أمين النواوي، واعتنى بالثلاثة الباقية الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد. وهذا شرح مختصر مفيد، طبع طبعات كثيرة غير ما ذكر. ومن الشروح الشهاب في توضيح الكتاب، التعليقات المفيدة على متن القدوري لعبد الله بن مصطفى المراغي وعبد القادر يوسف. الكتاب هنا هو مختصر القدوري، شرح الغنيمي اللباب في شرح الكتاب، وهذا الثاني أو الثالث الشهاب في توضيح الكتاب. الكتاب إذا أطلق الأصل أنه هو المراد القرآن العزيز، هذا هو الأصل، هذا يقول علماء الأصل في هذا الكتاب والسنة والإجماع مثلا. دليل هذا الكتاب العزيز يعني القرآن، لكن إذا أطلق عند النحاة المراد به كتاب سيبويه، وإذا أطلق الكتاب عند فقهاء الحنفية المراد به هذا المختصر، مختصر القدوري. كما ألف الشيخ محمد عاشق البرني كتاب التسهيل الضروري لمسائل القدوري، طبع في المدينة المنورة سنة 1414. وجمع مباحث الكتاب هذا ورتبها وزاد عليها أمين محمود خطاب في كتابه منحة الرحمن في فقه النعمان، طبع في مطبعة السعادة في مصر سنة 42 و300 وآل. كما جمع العلامة الفقيه إبراهيم محمد بن إبراهيم الحلبي المتوفى سنة 56 و900 مسائل القدوري والمختار والكنز والوقاية في كتاب في كتابه ملتقى الأبحر، طبع في مؤسسة الرسالة سنة 9 و400 وألف في مجلد. هذا ما يتعلق بهذا المتن باختصار. المتن الثاني متن المختار للفتوى، تأليف الشيخ مجد الدين ابن الفاضل عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي المتوفى سنة 83 و600، ألفه في عنوان شبابه ثم صنف شرحا له وسماه الاختيار شرح المختار كما ذكر ذلك في مقدمته. قال في الجواهر المضيئة: ومن تصانيفه المختار للفتوى وكتاب الاختيار لتعليل المختار. قال اللكنوي في الفوائد البهية: قد طالعت المختار والاختيار وهما كتابان معتبران عند الفقهاء. طبع هذا المتن مع شرحه الاختيار عدة مرات، كان مقررا على المرحلة الثانوية في الجامعة الأزهرية، 5 أجزاء كل سنة جزء. المتن الثالث متن مجمع البحرين وملتقى النيرين لمظفر الدين أحمد بن علي بن تغلب بن أبي الضياء الساعاتي البعلبكي البغدادي المتوفى سنة 94 و600، جمع فيه بين مختصر القدوري.
نهاية الشريط السابع.